الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا وقفنا ما زلنا في كتاب الوصايا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء المرسلين. قال موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلث ضممت الثلث إلى المال فصارت أربعة أثلاث، وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما.
نعم، المصنف يقول: إن زادت الوصايا على المال كرجل أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه. الشيء إذا كان له ثلث يصير مجموعه كم؟ ثلاثة أثلاث. طيب، هذا أوصى بثلث لشخص ولجميع المال لشخص آخر، فصار عندنا كم؟ أربعة أثلاث. أربعة أثلاث، فلذلك يقول المصنف: ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، لأن المال كله ثلاثة أثلاث، ثلاثة على ثلاثة يساوي واحد. هذا المال كله، هو قال فلان أوصي له بثلث وفلان أوصي له بجميع المال، صار عندنا أربعة أثلاث. طبعا سبق أن ذكرنا في الوصايا أنه يسوى يعني فيها المتقدم والمتأخر، المتقدم والمتأخر، ما لم يكن هناك كلام كان يقول مثلا رجعت في وصيتي لفلان وأوصي لفلان، لكن إذا أوصى لفلان بشيء وفلان شيء وفلان شيء فإن الجميع يشترك في الوصية، لكن يكون على حسب ما يتوفر في الثلث، على حسب ما يتوفر في الثلث. فهنا قال: إن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، فصار أربعة أثلاث، وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما، والثلث على أربعة. فكيف العمل هنا؟ هو أربعة أثلاث، أربعة أثلاث، والوصية إنما تصح في الثلث، في الثلث. فيقول نقسمه هنا على أربع، إذا ما يجوز الوصية به هو الثلث، وهو قال شخص له ثلث وشخص له جميع المال، صارت أربعة ثلاث. إذن الثلث هذا نجعله أربعة، فنعطي ثلاثة أرباع لمن أوصي له جميع المال، ونعطي ربعه أي ربع الثلث لمن أوصى له بالثلث، لمن أوصى له بالثلث. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما.
نعم، لو وصى بمعين، شيء معين، يقول عبدي أو سيارتي أو العبد الفلاني أو السيارة أو الناقة أو كذا، شيء معين أوصى به لرجل ثم بعد ذلك وصى به لآخر، يقول المصنف فهو بينهما، فهو بينهما، أوصى لهذا ثم أوصى لهذا فيقسم بينهما، الاحتمال أن يكون الثاني مشارك في الوصية. وهذا الذي ذكر المصنف على المذهب، وهناك من أهل العلم من يقول لا، الوصية الثانية تنافي الأولى، فإذا أتى بها يعني كان رجوعا عن الأولى. إذا قال أوصي بالسيارة الفلانية لفلان ثم بعد ذلك قال هي أوصي بها لفلان، فالثاني ينسخ الأول، فالثاني ينسخ الأول، لأنه ما قال هي بينهما، إنما أوصى بعينها لفلان ثم بعد ذلك قال أوصي بها لفلان بعده، ويؤخذ بآخر كلامه فيكون للثاني وليس للأول. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني، وبطلت وصية الأول.
نعم هذا واضح، يقول إن قال ما وصيت به للأول فهو الثاني بطلت الوصية، لأن هذا رجوع عن الوصية، رجوع عن الوصية للأول، والرجوع في الوصية جائز بإجماع أهل العلم، لأن الوصية عطية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي، فجاز له الرجوع فيها قبل نفوذها، كما لو رجع في الهبة قبل أن يقبضها الموهوب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة.
أي نعم، إذا بطلت الوصية أو بعضها، أو بعضها يعني بعض الوصية، رجع إلى الورثة. المال الموصى به يرجع إلى الورثة، لأنه للورثة، المال يكون للورثة. فمتى ما بطلت الوصية أو بطل بعضها فإنما بطل يرجع للورثة، لأن جميع ما يخلفه الميت من أموال تكون ملكا للورثة، إلا ما استحقه غيرهم يعني بوصية. نعم. فمتى ما بطلت الوصية أو بطل بعض ما أوصى به فإن ذلك يرجع ويعود إلى الورثة. نعم.
قال رحمه الله: فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات.
أي نعم، هذا مثال ذكره المصنف، يقول لو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق هذا العبد، يقول فمات، مات العبد الموصى بشرائه قبل وفاة الموصي، إذن يعود المال للورثة.
أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة.
أو لم يبعه سيده، رفض سيده بيعه، فالمئة التي أوصى بها لشراء العبد تعود وترجع للورثة.
وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة.
أين؟
ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة.
أين؟
وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج فلم يعط شيئا، لم يعط شيئا.
طالما أن هذه الأشياء كلها لم تتم فإن المال يعود إلى من يكون المال له وهم الورثة. نعم.
قال رحمه الله: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة.
نعم، لو مات الموصى له أوصى لفلان من الناس فمات هذا الموصى له قبل موت الوصي أو رد الوصية، ما قبل الوصية الموصى بها، فإن المال يعود إلى الورثة. نعم، لأنهم أحق به من غيرهم.
قال رحمه الله: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية.
أين؟ يعني لو وصى لحي وميت فقال لفلان وفلان ثلث مالي بعد وفاتي، ذكر شخصين، قال فلان له وفلان، هذا له لفلان وفلان ثلث الوصية، تبين أن أحد هذين الشخصين قد توفي قبل الوصية، فيكون للحي النصف، لأن ما أوصابه للحي، قال هذا الثلث أوصي به لفلان وفلان، ثم تبين أن أحد هذين الموصى لهما قد توفي قبل أن يوصي هذا الرجل، إذن يعطى الحي نصف هذا المبلغ، لأنه أوصى للاثنين وليس لواحد، لأن الحي لم يوصى له يعني إلا بذلك. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة.
أي نعم، لو وصى لوارثه وأجنبي، الفقهاء إذا قالوا أجنبي مقصودهم يعني ليس وارث، فيطرقون كلمة أجنبي يقصدون بها غير الوارث. قال: ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، يعني نصف هذه الوصية التي هي السدس،
ويوقف سدس الوارث على الإجازة، على إجازة الورثة، لأنه لا وصية لوارث. هنا أوصى لأجنبي وأوصى لوارث بالثلث، نصف الثلث سدس، فيقال الأجنبي يعطى السدس، السدس الآخر الذي هو للوارث يتوقف على إجازة الورثة، لأن لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة. نعم.
باب الموصى إليه.
نعم، المصنف يقول باب الموصى إليه، باب الموصى إليه، يعني عندنا في الوصية موصى له وموصى به وموصى إليه وموصي ووصية. الموصي واضح معروفة، هو إيش؟ الشخص المتبرع. والوصية هي العقد نفسه الذي يتلفظ به بالوصية نفسها، العقد. والموصى له هو من أوصي، من أوصى له الميت ليكون الشيء ملكا له، موصى له، يقول أوصي لفلان، فهو الذي أوصى الميت أن تكون العين أو المنفعة، المنفعة له. والموصى به هو العين نفسها، يعني قال أوصي أن يكون داري لفلان أو منفعة هذه الدار لفلان، فالموصى به هو العين التي أوصى بها أو المنفعة التي أوصى بها. والموصى إليه هو نظير الوكيل للحي، عندما يوكل الحي شخص ينوب عنه، فالموصى إليه المقصود به الذي يتصرف في الوصية ويوكل إليه فعل الوصية. طبعا الموصى إليه ليس ركنا من أركان الوصية، لأن أركان الوصية هي الموصي والوصية والموصى له والعقد، هذه أركان الوصية. لكن الموصى إليه خارج عن هذا الموضوع، وقد تنفذ الوصية بدون أن يتدخل أحد، يعني يكون موصى إليه في التصرف. فلذلك الموصى إليه ليس ركنا في الوصية. ماذا قال المصنف؟
تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر نعم في أمر أطفاله.
تجوز الوصية إلى كل مسلم، يعني يجوز للمسلم أن يوصي مسلم يتولى ما يتعلق بالوصية. قول مسلم يخرج الكافر، فلا تصح وصية المسلم لكافر ولو كان الكافر أمينا ولو كان صديقا ولو كان، فلا تصح الوصية له، لأن هؤلاء الكفار قد خانوا الله من قبل، فلا يؤتمنون أن يخونوا عباد الله تعالى. ولذلك لما كتب معاوية رضي الله عنه إلى عمر يستأذنه في أن يكون يتولى بيت المال رجل نصراني، فقال فرفض عمر رد إليه الكتابة أن لا نولي نصرانيا على هذا الأمر، لأن الله خونهم ولا يؤتمنون. فكتب معاوية رضي الله عنه إنه جيد وحاذق، ها يعني في هذه الصنعة. ماذا رد عمر رضي الله عنه؟ قال مات النصراني والسلام، مات النصراني والسلام. طيب إذا مات النصراني يعني يبقى بيت المسلمين ما حد يتولى، مات النصراني والسلام، فهذا له مغزى كلام عمر رضي الله عنه، أنه هذا الأمر لا يتوقف يعني على مثل هذا الشخص. نصراني مات، يبقى البيت مال المسلمين، ما يبحث عن شخص آخر؟ رضي الله عن عمر. نعم. يقول إلى كل مسلم عاقل، يعني مكلف بالغ وعاقل وعدل، يعني مستقيم في الدين وفي الخلق ورشيد، يعني يحسن التصرف سواء من الذكور أو من الإناث. يفهم من هذا أنه لا يجوز الوصية إلى كافر ولا إلى يعني صبي غير مميز ولا إلى مجنون ولا إلى فاسق يعني إلى غير عادل ولا إلى سفيه لا يحسن التصرف. لذا قال المصنف: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته. يعني يعطي كل شخص الموصى إليه يقوم بإعطاء كل شخص ممن أوصي لهم أو ممن أوصى لهم هذا الميت حقه من مال هذا الموصي. يقول: والنظر في أمر أطفاله. نعم، يعني يجوز له النظر في أمر أطفاله، لكن هل يجوز له تزويج بناته، بنات الميت؟ يعني هل الميت أن يوصي غير الولي ليزوج البنات؟ يعني شخص ليس من أقرباء الميت فأوصى له أو أوصى إليه أن يزوج بناته مع وجود الولي كالأخ الشقيق ونحوه، في المذهب يجوز، فالمذهب تصح الوصية، تصح الوصية. قالوا: لأنها استفدنا ولاية النكاح من الوصية، استفدنا ولاية النكاح من الوصية، فيكون هذا الوصي ولو لم يكن وليا في الأصل في الشرع فإن له ولاية بمقتضى الوصية، فاستفادة الولاية من النصية من الوصية. لكن هذا ضعيف جدا، لأن التصرف من الميت اللي هو الأب بالولاية إنما هذا في حال الحياة، لكن بعد الموت تنتقل شرعية الولاية إلى أولياء من يراد تزويجه من البنات كالأخ مثلا. لكن في المذهب لو زوجها الأخ، زوج بنت الميت مع وجود وصي غير الأخ ما يصح العقد. وفي الراجح لو تولى يعني التزويج الوصي مع وجود ولي من ناحية الشرعية كالأخ مثلا ما يصح التزويج، فيكون مشكل. فكيف العمل مع هذا؟ يقال للموصي أو للموصى له: وكل، يعني يجوز له التوكيل، وكل الأخ الشقيق مثلا، وكل الأخ، أو يقال للأخ: وكل الوصي، وكل الوصي، أحدهما يوكل الآخر لحل هذا الإشكال. قال: لا أنا ما وصي، والآخر قال: لا أنا ما وكل. فيقال إيش؟ طيب تحضران سويا في عقد التزويج عند المأذون، وكل منكم يقول الأخ: زوجت أختي لفلان، وذاك يقول: زوجت بنت فلان الذي أنا وصي عليها لفلان، فيقول الذي يراد تزويجه: نعم. فيكون الإجاب من شخصين والقبول من شخص. ذكر الشيخ ابن عثيمين هذا الجواب الذي حل به الإشكال الوارد على يعني الخلاف بين المذهب وبين ما يظهر من الأدلة أن الراجح بخلافه، لأن الوصية لا توجب ما ليس كان واجبا في الشرع، إنما ما كان جائزا يصح الوصية فيه. وبعد موت الميت انتقلت الولاية الشرعية إلى الأخ لأنه ولي من ناحية الشرعية، إن لم يكن هناك أبناء للمرأة التي يراد تزويجها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء.
أين متى أوصى الميت إلى وصي بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ ومن البيع والشراء، يعني ينفذ تصرفه لهؤلاء ويجب عليه أن يحفظ أموالهم التي ورثوها من الميت وغيرها ويحسن التصرف لهم. نعم.
وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف.
يعني وله أن يتصرف بأن يقبل ما يوهب لهؤلاء الأطفال أو المجانين وأن يقوم بالإنفاق عليهم، وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. إذا كان هناك من تلزم الصغير نفقته أي في مال الصغير فإن الوصي يتصرف وينفق على القاصرين ونحوهم، وأيضا ينفق على من تجب على القاصرين نفقتهم من أموال القاصرين لكن بالمعروف، يكون ذلك بالمعروف أي بما عرف حسنه في الشرع، ويكون هذا الإنفاق بقدر الحاجة بلا إسراف ولا تقتير. نعم.
والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح.
أي نعم، هذا من التصرف الذي تقتضيه الوصية، يعني له التجارة في مال القاصرين في أموالهم، وله أيضا دفع أموالهم إلى من يتاجر فيها كما ذكر مضاربة بجزء من الربح، بجزء من الربح. المضاربة هي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص والربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه، فيقول مضاربة بجزء من الربح لأن الوصي إنما يتصرف للقاصرين بما فيه مصلحتهم، وهذا من مصلحتهم أن يتاجر بمالهم. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه.
أي نعم، إن اتجر يعني الوصي نفسه اتجر بمال هؤلاء القاصرين وأراد تنميته والعمل على تنميته، فكما قال المصنف ليس له من الربح شيء، يعني في مقابل عمل، لأن هذا الربح نماء لمالهم، والأصل أن الوصي يعمل للقاصرين محتسبا، فليس له أجرة في مقابل عمل في أموالهم، ولا يصح أن يفرض لنفسه شيئا أو أجرة في مقابل هذا العمل، لأن استحقاق الأجرة تحتاج إلى عقد، وليس هناك عقد من الموصي له يعني، ولا يصح له أن يعقد لنفسه، لكن كما قال المصنف له أن يأكل من مالهم عند الحاجة، عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، يعني ما يلزمه دفع قيمة ما أكله لحاجة، يعني ما احتاج إليه فيأخذ بقدر حاجته ولا يزيد عن ذلك، ولا يطالب أيضا بأن يغرم لهؤلاء القاصرين قيمة ما أكله إذا كان بقدر الحاجة، إذا كان بقدر الحاجة، يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من ولي مال اليتيم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا من غير أن تقي مالك به، من غير أن تقي مالك به، فلا يجوز له إلا إذا كان ذا حاجة، ويكون الأكل بقدر الحاجة ولا يزيد فيه.
ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى:
تفضل،
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
أي نعم، ولا يأكل الوصي من أموال القاصرين شيئا إذا كان غنيا، قلنا إذا كان فقير ومحتاج يأكل بقدر حاجته ولا يزيد، أما إن كان غني فلا يجوز له أن يأخذ شيئا، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن إن فرض له يعني الموصي شيئا أو فرض له الحاكم أجرة بقدر عمله جاز له الأخذ، جاز له الأخذ، لأن الوصي بمنزلة الوكيل، بمنزلة الوكيل، والوكالة تجوز بجعل، وكذلك الوصية. لكن أن يكون هذا من الموصي نفسه أو من الحاكم قدره لعمله. نعم.
قال رحمه الله: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به ولا.
نعم، يعني الموصى إليه ليس له أن يوصي غيره بالشيء الذي أوصي إليه به، لأنه فقط مأذون، أذن له في شيء فيقتصر عمله على ما أذن له فيه ولا يتعداه. يعني ليس للولي الذي أوصي إليه أو الذي أوصى إليه، ليس للوصي الذي أوصى إليه الولي أن يقول إذا مت مثلا ففلان يقوم على القاصرين أو فلان وصي عليهم، لأن هذا تصرف حق القصار ولا يملكه، هو لا يملكه. نعم.
ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه،
يعني لا يجوز للوصي أن يبيع ويشتري من ماله لنفسه، يعني من مال هؤلاء، فلا يجوز أن يشتري لنفسه شيء من ما يبيعه أو ما يباع لهؤلاء القصار أو ما يملكه هؤلاء القصار، يعني ليس له أن يشتري منه، لأنه متهم، قد يحابي نفسه فلم يصح تصرفه، كالوكيل، الوكيل الموكل لبيع شيء أو عنده وكالة في شيء ليس له أن يشتري لنفسه، ليس له أن يشتري لنفسه. نعم.
ويجوز ذلك للأبي،
ويجوز ذلك للأب، أي البيع والشراء من مال الصغار أو الأب يختلف عن غيره، فله أن يبيع وأن يشتري لأولاده الصغار مما ملكوه من هذا من المال، مما ملكوه من الأب يختلف عن غيره، فله يعني أن يشتري من هذا الشيء وله أن يبيع، لأنه يعني عنده شفقة عليهم، فلكمال شفقته أذن له في أن يبيع ويشتري لهم، وهو ليس كغيره.
فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
أين لا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه، يعني وصي الأب أو الحاكم، أو الحاكم، فيلي الأب مال أولاده القصار لكمال شفقة عليهم، وكذلك وصيه يكون قائم مقامه، والحاكم يكون قائم مقام الجميع لأن ولايته عامة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده.
أي نعم، يعني لوليهم المتولي على أمر الصغار أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، فيكون يأذن له التصرف فيما يتعلق بالمال، فيما يتعلق بالمال، ويصح تصرفه فيما أذن له فيه لا غير، أما ما لم يأذن له فيه فلا يصح له التصرف حتى يبلغ ويكون راشدا. نعم.
والرشد هنا الصلاح في المال.
أين الرشد هو الصلاح في المال، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا يعني علم أو ظهر رشد هذا الصبي فإنه يدفع إليه المال، لأن الحجر عليه إنما هو في المال، الحجر عليه هو في المال، لأنه لا يحسن التصرف. نعم.
فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ.
نعم. فمن آنس، يعني آنس وليه رشده دفع إليه ماله إذا بلغ، يعني إذا توافر في الصغير أمران، الأول الرشد في المال والثاني البلوغ بعلاماته المعروفة، علامات البلوغ وهي الاحتلام أو انبات الشعر الخشن حول القبل أو بلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة إذا حصل الأنثى، إذا وجد الحيض أو الحمل، إذا وجد الحيض أو الحمل. فإذا حصل الأمران الرشد والبلوغ فيجب دفع المال إليه من رشد وبلغ، لأنه أصبح زال عنه المعنى الذي بسببه وجدت الولاية عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى.
أي نعم، وإذا دفع إليه ماله أشهد عليه لأمر الله بذلك، يعني يشهد شاهدين أو أكثر أنه سلم المال إليه، لقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فإذا وجد من الصغير بعد بلوغه الرشد في ماله دفع إليه ماله ذكرا كان أو أنثى، لأن الذكر والأنثى في وجوب دفع المال إليهم الذي هو مالهما إذا رشد بمعنى واحد، فإن النساء شقائق الرجال، فما صح للرجال التصرف فيه صح للنساء التصرف فيه، إلا ما استثني بدليل. فالمرأة تملك المال وتتصرف فيه ما لا في مالها، وليس لأحد أن يمنعها من التصرف ما لم يكن هناك موجب يستدعي ذلك. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر ولا ينظر.
فإن عاود السفه أعيد إليه الحجر، يعني الصغير إذا ثبت رشده في المال وبلغ وأعطى إليه الأموال لكنه صار في التصرف ليس كذلك، يعني صار يسرف في إنفاقه ونحو ذلك وظهرت علامات عدم حسن التصرف، فيعاد الحجر عليه، فيعاد الحجر عليه من قبل الحاكم طبعا. نعم.
ولا ينظر في ماله إلا الحاكم.
أي نعم، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لأن الحجر عليه يحتاج إلى حكم، فكذلك النظر في ماله يكون من قبل الحاكم.
ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه.
أي نعم، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه، الضمير يعود إلى الحاكم الذي حجر عليه، لأن الحجر ثبت بحكم حاكم، فلا ينفك الحجر عنه إلا بحكم حاكم، أو لا ينفك عنه الحجر أو لا يفكه إلا الحاكم، لأنه يحتاج إلى تأمل ومعرفة الرشد، وهذه تحتاج إلى نظر الحاكم. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولا يقبل إقراره في المال.
نعم، ما يقبل إقرار هذا الشخص المحجور عليه بالمال، إذا قال فلان له علي دين لشخص ما يقبل هذا الإقرار، لأنه إنما حجر إليه من أجل حفظ المال، فلا يقبل إقراره، لكن بعد ما يفك هذا الحجر يطالب بالمال الذي له عند الآخرين، لكن حال الحجر يقول مالي عند فلان ولي مال عند فلان ولي مال عند فلان ما يقبل إقراره، وقد يكون مقصوده عدم الوفاء لمن لهم ديون عليه فيتخلص منه بهذا الإقرار، فلا يقبل الإقرار وهو في حال الحجر بالنسبة لما يتعلق بالمال. نعم.
ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق.
نعم، ويقبل يقول إقراره في الحدود والقصاص والطلاق، هذا ما يتعلق بالمال، والحجر إنما يتعلق بالمال، فما لا يتعلق بالمال يقبل إقرار المحجور عليه كالحد إذا كان على حد أو القصاص أو الطلاق، لأنه كما ذكرنا الحجر إنما هو عليه في ماله وهو غير متهم في إقراره على نفسه بهذه الأمور، فإذا أقر بها قبلت. نعم.
فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه.
أي نعم، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه، لأن الإعتاق يتعلق بالمال والطلاق ما يتعلق بالمال. الطلاق ليس تصرفا في المال فصح إقراره فيه، لكن عتق العبد يتعلق بالمال وبالتصرف بالمال فلم يصح، لأنه ممنوع من التصرف في المال والحجر عليه وبسبب عدم حسن تصرفه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بقي شيء؟ كمل. إذا نكمل، بقي شيء بسيط. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره.
أين؟ إذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، لأن العبد ليس منعه من ذلك بسبب عدم الرشد، وإن بسبب أنه مملوك لغيره، وأن تصرفه يجب أن يكون موقوفا على إذن مالكه الذي هو سيده، فلأن منعه من التصرف إنما هو من أجل حق السيد، لأن السيد يملك العبد وما يملكه العبد ويملك وقت العبد، فلا يتصرف العبد في بيع أو شراء أو نحو ذلك فيما يمضى فيه وقت أو مال إلا بإذن سيده. نعم.
ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه.
أي نعم، مثل ما تقدم، يعني لا ينفذ تصرف العبد إلا في قدر ما أذن له فيه سيده، لأن تصرفه إنما جاز بإذن سيده، فإن الحجر عنه في القدر الذي لم يأذن له فيه دون ما أذن له فيه. نعم.
وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له.
إنما يقول إن رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له فيه، يعني السكوت من السيد في تصرف العبد وبدون إذن منه هذا سكوته محتمل للإذن ومحتمل لعدم الإذن، والإذن لا يثبت بالاحتمال والشك، لابد أن يكون فيه ما يدل دلالة صريحة وواضحة. والله أعلم. يقول الأخ: ذكرتم أمس جواز الوصي للأب الكافر، واليوم مر معنا تجوز الوصية إلى كل مسلم، فيفهم خروج الكافر. الذي تكلمنا عليه اليوم هو الموصى إليه، والذي تكلمنا عليه أمس هو الموصى له، ففرق بين الاثنين. الابن المسلم يجوز أن يوصي لأبيه الكافر بالمال، لكن المسلم لا يجوز أن يوصي لكافر بالتصرف في الوصية، ففرق بينهما. يقول: هناك أحد الإخوة كان يكتم العلم مخافة من الشهرة، فهل هذا صحيح؟ علما أن كتم العلم حرام. إذا كان في المكان الذي يجب عليه إظهار هذا العلم أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فلا يجوز له ترك ذلك، لكن إذا كان هذا الأمر يعني في حقه مستحب لأن فرض الكفاية قام به غيره ولا يريد يخشى على نفسه من الشهرة ويرى أن غيره قد قام بالأمر وهو مثلا يريد أن يستزيد علما، فهذا ما في بأس من هذا الوجه. يقول: هل للأبي أن يأخذ مال أولاده لنفسه؟ إذا كان هؤلاء الأولاد تحت ولاية الأب ورعايته وهو الذي ينفق عليهم فله ذلك، لكن إذا كان الولد يعني المال ماله وليس من مال أبيه ويعني ليس ينفق عليه أبوه وإنما ينفق على نفسه وعلى أولاده فلا يؤخذ منه هذا المال يعني بدون حق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.